الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا جماعة، ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين واقفين فين امبارح؟ واقفين ان خلاص بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة للهجرة، وبدأ يبحث عن القبائل، ووجد بالفعل بعد 26 محاولة ما نجحتش، وجد أخيرا مع 26 قبيلة رفضت النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم 6 شباب من الخزرج كانوا مؤهلين لقبول الرسالة، لأن اليهود في المدينة بتحكي لهم إن في نبي آخر الزمان قرب، لأنهم عايشين في حرب بقالهم 5 سنين وملوا وتعبوا وبقوا مستعدين لقبول فكرة جديدة، لأنهم في نفس الوقت الكبراء بتوعهم ماتوا اللي كانوا منعين إن الشباب يسمع كلام جديد، وطلع جيل جديد أكثر تفتحا واستعدادا لقبول فكرة جديدة. كل دون أهل المدينة إنها تسمع للنبي، وأهل الست شباب دول قالوا للنبي إيه؟ قالوا له خلينا. الكلام ده كان سنة كام؟ كانت سنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له هنروح ونجيلك السنة الجاية، لأن احنا خزرج واحنا عايزين الرسالة بتاعتك تبقى للأوس والخزرج، رغم ان هم كانوا أعدائنا لغاية اللحظة دي. انظر لشفافية ورقة واحترام وإيمان وصدق وإخلاص الستة دول اللي ما قالوش طب ما ناخده احنا لينا لوحدينا ونقتل به الأوس فتبقى لينا احنا لوحدينا. قال لك لا، طب واخواننا من الأوس كمان، عشان ما تبقاش دعوة النبي دعوة لقبيلة دون قبيلة، تبقى دعوة للبلد كلها. فجزاهم الله خيرا الستة المخلصين، وعلى رأسهم أكبر واحد فيهم كان عنده 21 سنة، ده الكبير بتاعهم، اسمه أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، وبيته موجود إلى الآن ويعرفه أهل المدينة. سيدنا أسعد بن زرارة يجي سيدنا أسعد، يروحوا الستة يرجعوا السنة الجاية 12 كل واحد، يعني زادوا الضعف، بس كل واحد رجع مع واحد، ومش كلهم خزرج المرة دي، 8 خزرج و4 أوس. إذن حصل إيه في السنة دي؟ المشاكل اللي كانت موجودة دابت، عملوا علاقات جيدة مع الأوس، حبوا إخوانهم في الأوس، حصل ألفة وتحاب قضت على روح العداء اللي كانت موجودة. فجوم السنة اللي جاية 12، هل انت مستعد تقضي على عداء بينك وبين واحد من اجل رسالتك، من اجل الاسلام، من اجل تحبيب الناس في ربنا؟ ده انا بقول كلام ده، فما بالكم بعائلات وقرايب مقطعين ارحمهم لغاية النهاردة، واحنا في رمضان ومقطعين بعضهم ومتخانقين مع بعضهم على دنيا ولا على كلام فاضي ولا على اغتياب ولا. يا جماعة صلحوا اللي بينكم من اجل الاسلام، من اجل ارضاء ربنا، من اجل الجنة. ده الخزرج اللي موتوا بعض هم والأوس، صلحوا اللي بينهم عشان خطر الإسلام. انت مش عايز تصلحي اللي بينك وبين أختك، اللي بينك وبين عمك، اللي بينك وبين أخوك من أجل إرضاء الله ومن أجل انك تخش الجنة بذلك وتصل رحمك؟ معنى عجيب لازم ناخد بالنا منه في اللي عمله الأوس والخزرج. ايه الوضع النهاردة؟ ايه حلقة النهاردة؟ حلقة النهاردة كلها يا جماعة بتدور حوالين محور واحد. ايه هو؟ الاتفاق النهائي بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار على نصرة الإسلام والهجرة. يعني حلقة بكرة الهجرة، خلي بالكم كانوا 6، الكلام ده كان سنة 10، قال لهم روحوا تعالوا لي السنة الجاية، رجعوا له السنة الجاية 12، الكلام ده سنة كام؟ سنة 11. كويس، جم ال 12 اتفق معاهم ان هم لا يسرقوا ولا يزنوا، الكلام اللي احنا قلناه امبارح، وبعت معاهم مصعب بن عمير اول سفير في الاسلام ممثل للنبي صلى الله عليه وسلم. راح مصعب بن عمير وبدا يقوم بدوره في المدينه، فبدا الاسلام ينتشر في المدينه لغايه ما اسلم سعد بن معاذ سيد الاوس، واسلم اسيد بن حضير بن الاوس، وبدا ما يبقاش في بيت في المدينه اللي احنا فيها هنا. تخيلوا يا جماعه اللي انا بحكيه ده حصل في الحته دي، يعني اكيد الحته اللي احنا فيها دي كانت بيت واحد من الانصار، صح ولا؟ ما هو يعني ما هي دي قلب المدينة، احنا في قلب المدينة دلوقتي. فاللي انا بحكيه ده كان هنا بقى، احنا يا جماعة كل الحلقات اللي جاية بنتفرج على المدينة قوي، عايشين جواها قوي. فتخيل ان في المكان ده واحد اسلم، وهنا واحد اسلم، وهنا يمكن، مش يمكن يا جماعة مصعب بن عمير كان قاعد هنا؟ مش يمكن مصعب بن عمير كان بيدي لقاء هنا، ولا كان عنده محاضرة؟ واجب جدا. بقى ما فيش بيت في المدينة الا وفي واحد مسلم، راجل او ستة او طفل او شاب او عجوز. انتشر الاسلام، فاتت سنة، وحلقة النهاردة سنة 12، كانوا 6 سنة 10، بقوا 12 سنة 11، هيقولوا السنة الجاية اللي هي النهاردة بقى اللي احنا حلقة النهاردة كلها بتتكلم عليها. احنا سنة كام النهاردة؟ سنة 12 من بداية رسالة النبي. ال 12 سنة اللي فاتوا ايه؟ كلهم تضييق وضنك وصعوبات ومخاوف وألم وإذاء ودماء وناس ماتت، و 12 سنة بقى لنا ثابتين على الحق، والخير والدنيا عمالة تفتح للمسلمين حتة حتة. مش ربنا كده يعني، مفيش، تحسوا يا جماعة انها تجربة انسانية طبيعية، فاهمين عايز اقول ايه؟ مش تجربة مثالية، مش تجربة معجزة خارقة. ناس اجتهدت وخططت صح ومؤمنة برسالتها وبتحب ربها وبتتفتح لها الدنيا وتضيق عليها وتفتح وتضيق تجربة بشرية نادرة. يا جماعة هل، خليني أسألك سؤال، هل تعتقدوا ان برنامج على خطى الحبيب موجه للمسلمين بس؟ انا بقول لا، انا بقول ان هذا البرنامج يوجه لكل الناس في بلادنا على اختلاف ديانتهم. لا مش للناس في بلادنا بس، مش للمسلمين والمسيحيين بس، دي تجربة انسانية، تجربة انسانية نادرة عظيمة شديدة الثراء، غنية جدا 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 لدرجة ان اي واحد يستفيد منها. لو انت محامي تقدر تستفيد منها، لو انت طبيب تستفيد منها، لو انت قائد دولة تستفيد منها، لو انت وزير تستفيد منها، لو انت انسان بسيط ضعيف مقهور في الحياة، لو انت رب بيت تستفيدي منها، لو انت انسانة عايزة تعملي وتنجحي في حياتك العملية تستفيدي منها، لو انت رب اسرة وعايز تبني عيلة تستفيد منها، لو انت دولة من الدول في وضع قوة او وضع ضعف تقدر تستفيد منها، لو انت كله موجود، كله موجود. لو انت صاحب شركة وعايز تدير اجتماع من الاجتماعات، هتتفرج على اجتماع النهاردة وطريقة ادارته، ولا اقوى اجتماع بتعمله شركة عالمية لغاية ما تحقق مستهدفات الاجتماع في ساعتين. هنشوف الكلام ده النهاردة. احنا سنة 12 والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مصعب بن عمير، هات وفد كبير من الناس اللي اسلموا في المدينة. احنا بنقول كل بيت دلوقتي بقى فيه واحد، وتعالوا قابلوني في موسم الحج. هم أملوه أول سنة في موسم الحج. شفت النبي ركز على موسم الحج إزاي واستفاد منه؟ موسم الحج اللي قريش بتعتبره عبادتها، النبي ما قالش لا ده بتاع الكفار ماليش دعوة بيه، استفاد منه وحوله الفرصة، وحوله من فرصة لنقطة قوة عنده، إن أنا كل الناس بتيجي عندي. في علم الإدارة يقولك إزاي تبص على الوضع اللي أنت فيه وتحول الفرص المتاحة الصغيرة لنقاط قوة كبيرة، وهم دول الناس اللي بينجحوا. ويعمل لك حاجة اسمها SWOT analysis في علم الإدارة، إزاي تحول الفرص إلى نقاط قوة. النبي عمل كده، كانت مش فرصة أصلا موسم الحج ده بتاع الكفار، قال لك لا ده فرصة إن كل الناس متجمع، كل القبائل العربية متجمعة عندي، طب ما حولها لنقطة ضعف هشتغل معهم. وسر انتصار النبي كان ورا الفرصة دي. علم إدارة، علم إدارة بحت صلى الله عليه وسلم. كل مش بقول لك كل حاجة موجودة. طيب هتعمل إيه يا رسول الله؟ تعالوا لي بقى. الستة جولوا في موسم الحج والاثناشر جولوا في موسم الحج، المرة دي تعالوا لي بوفد كبير. المرة دي هنتفق، انتوا جهزتوا؟ التقارير اللي بيبعتها مصعب بن عمير بتقول ان المسلمين والصحابة بقوا متميزين للغاية، ان هم جاهزين للغاية، ان الناس، ان الانصار بقوا في منتهى القوة. تعالوا قابلوني بقى، وفد كبير. هيجي كام؟ 75 واحد. يا نهار ابيض، ده هيقابلهم فين في مكة دي؟ اكيد قريش هتعرف. لا هنحط احتياطات، لان قريش لو عرفت ان النبي بيستعد للهجرة هتجهد الموضوع، ده المدينة تتدمر، دي تبقى كارثة. لو تعرف بالاجتماع ده ال 73 يموتوا، اقل حاجة يدبحوا. ثانيا تجهد الفكرة، مش هيعرف يهاجم. طب ما بلاش تقابلهم يا رسول الله، لازم نتقابل ونتفق. ما تديلهم اوامر يا رسول الله، لا انا مش طريقة النبي دي. طريقة النبي نقعد مع بعض ونتكلم ونتناقش واقول لكم رايي وتقولوا لي رايكم، حاجه جميله جدا جدا جدا. مفيش هو كده نفذه، انا النبي ما عملش كده. بس ده الاجتماع خطر يا رسول الله، لازم نجتمع ونتكلم ونشوف بعض. دول ما شافونيش لغايه دلوقتي، خلي بالك هم شافوا مين لغايه دلوقتي؟ مصعب، لكن ما قابلوش النبي وجها لوجه. تخيل الناس الجدعان دول ما شافوش النبي بقى لهم 3 سنين لغايه دلوقتي، عشان احنا ما حدش يتحجج ويقول اصلا ما قابلتش النبي عشان ابقى جدع. ملاش المرجله والجدعنه والرجوله صفة بشرية، فما بالك لو دخل عليها الإيمان، تبقى رجولة مضروبة في 10 أضعاف. فلو أنت مش جدع اعرف أن الإيمان ضعيف، أو يعني مش عايزين نلخبط في بعض بقى، خلينا نكمل. هتعمل إيه يا رسول الله؟ تعالوا قابلوني. هيجوا ويوصل لـ 75. طب هيجوا لوحدهم كده؟ لا، تيجوا في وسط القافلة بتاعة وفد الحجيج اللي جاي من المدينة بتاعة الكفار. يعني ازاي ده نيجي مع الناس دي؟ اندمجوا في المجتمع، ما تنعزلوش. مشكلة ناس كتير من المتدينين انه بينعزل عن نفسه، انا متدين ومليش دعوة بالباقيين. مش هو ده الإسلام. شوف النبي 13 سنة عايش وسط مكة بيدعو مين؟ هو كان بيدعو مسلمين نفس الكلمة اللي كان بيدعو كفار. طب ازاي يدعوهم وهو مش مندمج معاهم؟ ما هو بالعقل، ما انا لو كرهك التحالة هؤمن بيك، ولو انت محسسني انك متميز عني لان انت متدين وانا مش متدين يبقى عمري ما هقبلك. مش دي يا جماعة مشاكل موجودة؟ لكن النبي ما كانش كده. فكروا كان ازاي عايش في مكة، بيتعامل معاهم، بيخرج معاهم، بيتألف معاهم، ما بنعملش الحرام، ما بقولكش اعمل الحرام، لكن مندمجين في المجتمع. فتخيل هيطلع الوفد يعيشوا مع بعض طريق الهجرة 500 كيلو، هيجي المسلمين في وسط الكفار مش ما حصلش خناقة واحدة. ده معنى خطير قوي يا جماعة. شوفوا ازاي بيتعاملوا مع الغير، شوفوا ازاي بيتعاملوا مع غير المسلمين. يا مسلمين يا اللي في الغرب بتتعاملوا ازاي مع الغرب، يا مسلمين بتتعاملوا ازاي مع المسيحيين اللي في بلادنا. مسألة الاندماج، جايين الوفد كله وهم جايين من حلاوة أخلاق المسلمين اللي جايين، ثلاثة من الكفار أسلموا يعني في الطريق، بس في 500 كيلو ثلاثة أسلموا، ومش أي ثلاثة. رئيس وفد الحجيج يعني وفد الحجيج بتاع ياسر، يبقى المسلمين كانت أخلاقهم عاملة ازاي، يبقى اندماجهم كان عامل ازاي، يبقى روحهم، يبقى لطفهم، يبقى ذوقهم، صح ولا لا؟ آمن رئيس وفد، أسلم رئيس وفد الحجيج. مين؟ البراء بن معرور، راجل فوق 70، راجل عجوز، من الروح اللي شافها، من الأخلاق اللي شافها أسلم. ما بقولك الإسلام يا جماعة، الإسلام دخل أندونيسيا بالأخلاق، دخل المدينة بالأخلاق. فاكرين حلقة امبارح؟ ما دخلش غير بالأخلاق. قضية المسلمين أغفلوها وركزوا على العبادة، على أهمية العبادة. ده احنا عمالين نقول لكم عبودوا في رمضان، أنا عمال أقول كده كل مرة، عمالين نقول اتحجبوا، بنقول الحجاب، لكن لو قفلت على دي وتركت الأخلاق اعلم ان فشل ذريع. أرجوك ما تفضحش المسلمين، ما تغريش الناس بعبادتك ثم تفسد الناس وتكرههم في الدين بأخلاقك الوحشة. يجي الوفد ويجي جواهم المسلمين، يؤمن البراء بن معروج، ويؤمن واحد مهم قوي قوي قوي، قصصه جاية كتير لغاية غزوة أحد، وحيبكينا في غزوة أحد كتير. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام جاي في الوفد مش مسلم، طالع يحج زيه زي كفار يثرب، فطالع يحج، ففي الطريق قعد معاه سيدنا كعب بن مالك وقال يا أبا جابر. هو عبد الله بن حرام ده ابن اسمه جابر، جابر بن عبد الله، هيجي معنا كتير في السيرة برضه. فقال يا أبا جابر والله عجبت لك، والله إني لأخشى عليك أن تكون غدا خطبا للنار، وإنك والله سيدنا وعظيمنا وصاحب خلق فينا وأحب الناس إلينا. يبقى عمل له إيه؟ خوفه ومتحب. لا بيخوف بس، ولا بيقول يعني انت ما حصلتش وانا بتاع، عمل الاثنين. وقال له كلمة غدا، انا خايف تكون غدا، مع ان يوم القيامة شوفوا كلمة غدا خطبا للنار، بيتكلم على يوم القيامة، وخوفه انا خايف ان انت تكون اللي بيتولع به النار، وفي نفس الوقت ده انت عظيم وجميل واخلاقك حلوة. فالرجل لما سمع الكلام ده قاله فيه ايه؟ فعرض عليه الاسلام، فاسلم عبد الله بن حرام. فبقى اتنين من السادة، واحد البراء بن معروف وواحد عبد الله بن حرام، اثنين من السادة الكبار اسلموا في الطريق. وصلنا لفين؟ وصلنا لمكة، هيبدأ موسم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة قبل ما يقابلهم راح قابل مين؟ مين تفتكروا؟ مصعب بن عمير. ليه؟ احكي لي. ما يروحش يروح في ادارة وفي تخطيط وفي شغل صح، احكي لي الاول. واوعى تفتكروا ان سيدنا مصعب بن عمير حكى له بس ده انا جاي معايا 73 واحد ورجاله وستات. خلي بالك فيهم ستات، فيهم ستات، فيهم ستات. الوفد النبي اشترط فيه ستات مش رجاله بس اللي جايين يقابلوه. شوف المراه ماشيه معانا ازاي في السيره، كل حاجه مشاركه كامله، مشاركه بالكامل. الوفد جاي يا رسول الله وكذا وكذا وكذا. لا اوعى تفتكر ان مصعب بن عمير حكى الكلام ده بس، لا، ده النبي تقرير، عايز تقول بقى تقرير اجتماعي على تقرير سياسي. الوضع في المدينة ايه؟ المستوى الاجتماعي ايه؟ الاوضاع المالية ايه؟ الرسول ناس بتخطط يا جماعة، كلام صح، اداله تقرير مفصل عن كل شيء. الناس اهتماماتها ايه في المدينة؟ الوضع الجغرافي، القوة العسكرية، اوضاع اليهود، كل حاجة، كل حاجة، كل المعطيات بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يلا يا رسول الله بقى نقابلهم. لا، هات لي رئيس وفد الحج قبله الاول. شوف مش نروح نقابلهم كده، نقابل الرئيس بتاعهم. انت حكيت لي لازم اشوف قبل ما اقابل الناس كلها. فهيجيب له مين؟ البراء بن معرور، وهيجيب له معاه واحد تاني، مين؟ الاعلامي بتاع وفد الحج. مين الاعلامي بتاع وفد الحج؟ واحد من وفد الحج اسمه سعد بن مالك، شاعر، يعني زي الايه، اهل الاعلام دلوقتي، اهل الفن والاعلام، وشاعر في الوقت ده، زي ايه؟ زي اديب النهارده، زي ممثل مشهور النهارده، زي موسيقار عظيم النهارده. ده الشاعر، ده يمثل الثقافه. فسعد بن مالك جاي مع البراء بن معرور، يبقى مين اللي هيقابل النبي؟ رئيس الوفد وواحد اعلامي. فييجوا يقابلوا النبي، يعني كلها اشارات خطيره، خلي بالكم. فييجوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلم على البراء بن معرور، فمصعب بن عمير يقول له: وهذا يا رسول الله سعد بن مالك. فيقول النبي: الشاعر. شوفوا تقدير النبي، يقول لك دلوقتي بيكرموا اهل الفن واهل الثقافه، النبي صلى الله عليه وسلم مدرك من زمان لاهل الفن واهل الثقافه. خلي بالكم يا جماعه، خليني اقول بصراحه، في ناس كتير بتعتبر لمجرد ان فنون كثيره الان بتدعو للاباحيه او للحرام ان الفن كله مرفوض. ده كلام مش صحيح، بدليل ان النبي فرحته بشاعر اسلم وتكريمه الشاعر، وان ده اللي جاي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي هيدخل المدينه باغنيه زي ما هنشوف بعد شويه وهو داخل. يعني مش كل ما نعممش يا جماعه، ما نقدرش نقول الفن حرام، ما حدش يقدر يقول كده. الفن حلال، الفن واداه تستخدم كده او كده. فمين اللي جاي قبلك يا رسول الله؟ رئيس وفد الحج وسعد ابن مالك. عايزين تعرفوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم فرح بسعد ابن مالك؟ لانه شاعر خطير. هحكي لك حكايه تضحكك قوي. جه اعرابي، عشان تعرف اهميه الاعلام واهميه الفن ورؤيه النبي للامر ده، جه اعرابي من الاعراب في المدينه يسال النبي عن الصلاه. فالنبي يقول له: ركعتين الصبح، وبعدين 4 الظهر، وبعدين 4 العصر، وبعدين 3 المغرب، وبعدين 4 العشاء. مش فاهم. يعيدها له النبي صلى الله عليه وسلم: مش فاهم يا ابن احفظ، مش عارف، دماغ أفلة. فجاله سعد بن مالك، هو ده، قال: رسول الله دعني أقولها له بالشعر يفهمها. فأم قايل له شعر جميل قوي، بص أم قايل له إيه: الصلاة 4 في 4، ثم 3 يتبعها 4، ثم صلاة الصبح لا تضيع. فقال الرجل: حفظتها. الصلاة 4 في 4، ثم 3 لا تضيع، ثم 3 يتبعها 4، ثم صلاة الصبح لا تضيع. خلاص حفظها. الإعلام مؤثر قوي، مش كده؟ رسالة للإعلاميين: أرجوكم، إحنا محتاجينكم، بس تنشروا الخير والحق والعدل. اوعى علشان رزقك أو علشان مصالحك الشخصية، اوعى تضيع الأمة. الحساب هيكون شديد يوم القيامة، او هتاخد ثواب كبير قوي يوم القيامه. ارجو يا اعلاميين، وانا عارف ان كتير منكم سامعيني، ارجوكم يعني ما تخذلوش النبي صلى الله عليه وسلم. ارجوكم خلوا فرحه النبي بيكم يوم القيامه زي فرحته بسعد بن مالك. ارجوكم يا ممثلين، يا صحفيين، يا موسيقيين، يا اعلاميين، يا مغنيين، يا كل طوائف الاعلاميين، يا نحاتين، ارجوكم ارجوكم خلوا النبي يفرح بيكم من القيامه. دي اغلى من اي فلوس في الدنيا واي شهره في الدنيا. الشاعر. فقال: نعم يا رسول الله. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم واستبشر بذلك. دي بدايه خير ان الاعلاميين موجودين. ياه، طيب كله تمام، فاضل ايه؟ فاضل معاد المقابله. هنرتبها ازاي يا مصعب بن عمير؟ رتب مقابله مع 75 يا رسول الله، دي في منتهى الصعوبه، ده عشان يقابلوك في حته، هنعملها ازاي دي؟ فبص بقى تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، التخطيط العظيم: تقابلوني اخر يوم في منى. ليه اخر يوم؟ لانه كله مروح تاني يوم، فلو هتقابلوني بدري ممكن الخبر على ما يتعرف تكون انتوا لسه قاعدين، اخر يوم وكله يمشي. 2، تقابلوني في وسط موسم الحج. مش هيقابلوه، فاهمين يعني؟ اصلا ان الاتفاق على موسم الحج ده في حد ذاته ان النبي صلى الله عليه وسلم في الزحمه. 3، تقابلوني في منتصف الليل. 4، تقابلوني عند العقبه. عشان كده حلقه النهارده اسمها بيعه العقبه الكبرى، اللي هي النهائيه، لان المره اللي فاتت كانت بيعه العقبه الاولى اللي هم امبارح ال 12 واحد، النهارده دي النهائيه الكبرى، واتسمت باسم المكان اللي تقابلوا فيه. طب ليه عند العقبه؟ عشان لو حد جه، احنا جايين نرمي جمره. احنا جايين نرمي يا جماعه، جايين نرمي بالليل ومروحين.
شوفوا ال...
وبعدين عندنا شوية شروط. ايه الشروط؟ الليلة دي لازم تناموا في الخيام بتاعكم، محدش ينام بره، تناموا في وسط الكفار بتوع يثرب عشان كل حاجة تبقى طبيعية. وبعدين محدش يصحي حد، اللي تروح عليه هما ما يجيش، لو لقيته نايم ما تصحيهوش. مفيش خمسة يجوا مع بعض، كل اتنين يجوا مع بعض، حاجة ايه يعني؟ طب مين اللي هيحضر الاجتماع ده؟ ابو بكر وعمر؟ لا مش هيحضروا. ليه؟ واقفين على رؤوس الجبال يراقبوا المكان. حاجة صعبة جدا يعني يا جماعة، هم لو اتشاف النبي مع الخمسة وسبعين واحد دول انتهى كل شيء. فهم بيحكوا بيقولوا فخرجنا في هذه الليلة نتسلل تسلل القطة. القطة مش القط، القطة ده طائر بيحجل على رجل واحدة، فاهم؟ فانت عارف يعني ايه بيحجل؟ يعني بيش ما بيعرفش يمشي على رجلين الاثنين. فهم بيقولوا احنا كان شكلنا يمينها واحنا طالعين، الكفار نايمين واحنا طالعين من وسطهم. كل شويه واحد يجي يقوم يلاقي واحد تاني قام، فيقوم نايم مستنيه لما يقوم. نتسلل تسلل القطة بالراحه 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 حتى توفينا عند المكان. فذهبنا ولم ياتي النبي، هم يروحوا الاول. حاجه عظيمه. شوفوا يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيحط في كل حاجه، في الامن، في يعني في اي حاجه انت عايزها هتلاقي النبي. في الاداره اجتمعوا، خلي بالك ده اخطر اجتماع في تاريخ يعني الحلقه دي حلقه مفصليه في حياه الاسلام. الناس اللي حضرت الاجتماع ده بيقول لك هذا اليوم اغلى عندنا من غزوة بدر. تخيلوا غزوة بدر، غزوة بدر، هم بيقولوا اليوم ده احب لينا من غزوة بدر. ليه؟ ما هو اليوم ده لولا ما كانش جاب غزوة بدر، واليوم ده لولا ما كانش يجي فتح مكة، واليوم ده لولا ما كانش يقيم النبي صلى الله عليه وسلم دولة دي في المدينة، واليوم ده لولا ما كانش حصل هجرة، وقول زي ما انت عارف. فالنهارده يوم مفصلي. ولذلك احنا ساعات كنا بناخد حلقة واحدة نتكلم فيها في 3 سنين، لكن النهارده حلقه واحده بنتكلم فيها في ايه، ليله، فاهم الفرق؟ يعني الحصار الاقتصادي 3 سنين خدناهم في حلقه، لكن النهارده هي دي الحلقه الوحيده. فالاجتماع خطير. وكلام ان الصحابه كانوا بيحبوا اليوم ده اكتر من بدر ده مش كلامي، هم اللي قالوا كده. كعب بن مالك يقول والله ان بدر اشهر بين الناس، حتى ايامهم بدر اشهر بين الناس من بيعه العقبه، لكن العقبه اغلى عندنا نحن الانصار. ده يوم اتفاق، يوم التعاقد على النصرة وعلى الدو وعلى كل حاجة. فأنا عايزك تحس بأهمية الاجتماع. أنا حسستك بخطورته وقد إيه الأمان فيه صعب. خلي بالك ال 75 فيهم 2 ستات، بس مش كان الأولى أن الستات ما تحضرش الاجتماع ده؟ هو النبي قال للعدد الستات فعلا، يعني 2 ستات ده ما يمثلش العدد الحقيقي للنساء، ده هو اختصر عدد النساء لأن الموضوع صعب جدا، خطر جدا، لكن اصر لازم 2 يجوا يمثلوا النساء. يعني يا جماعه لو اعتبرنا ان دون عايزين تسموه اجتماع سياسي، فنقدر نقول ان المراه في الاسلام شاركت من اول يوم، صح ولا لا؟ شاركت اهي. ما انت عايز تسمي الاجتماع ده ايه؟ ده اجتماع في منتهى الخطوره. النبي مصر لازم الستات تيجي، بس ما تجيبهمش كلهم لان هيبقى صعب عليهم، مش عايزين نعرضهم لمشكله، لكن لازم يجوا. اذا تيجي 2، مين هما الاثنين؟ واحده اسمها نسيبه بن كعب، والتانية اسمها اسماء بنت عمرو، يحضروا مع ال 75 واحد. طبعا البراء بن معروف حضر، ومصعب بن عمير حضر، وسعد بن زراره اللي هو بقى اول واحد اسلم في الانصار كلهم فاكرينه، اول واحد في الستة، وهو اللي جاب ال 12، وهو اللي استقبل مصعب بن عمير في بيته. هو 21 سنه دلوقتي، بقى 22 او 23 سنه، وهو اقدم واحد، اقدم من كل الناس دي، واكثر واحد فاهم الفكره، واكثر واحد شايل الاسلام على كتافه. 23 سنة، هيموت بعد سنتين، هيموت 25 سنة، بس بعد ما يؤدي اللي عليه. فأسعد بن زرارة اجتمع ال 75 جه النبي. مين حضر؟ النبي ومعاه واحد بس، العباس عمه. العباس بدأ يظهر في الصورة. ده العباس ما كانش ظاهر قبل كده. معناها ايه؟ معناها ان العباس حل محل ابو طالب. العباس لسه مش مسلم يا جماعة، بس العباس كان مكبر دماغه، وما فاكرين كنا بنقول ملوش دعوه بالموضوع. فلما ابو طالب مات قرر العباس ان هو يقف مكان ابو طالب. انا احميك، انا ممثل العيله دلوقتي. فالنبي جايب معاه ممثل العيله رغم انه مش مسلم، لكن كانه بيبعت رساله للانصار، انا عيلتي لسه بتحميني، اوعوا تفتكروا ان انا ماليش حد ومضطر بيكم. شوفوا رساله خطيره، مش مسلم العباس، بس ده عمي، وده رمز عيلة بني هاشم وجاي معايا لان هو بيمثل العيلة اللي بتحميني الى الان عشان يبعث لهم رسالة واضحة قوي قوي قوي. وصل النبي وصل العباس، ابو بكر ما حضرش وعمر ما حضرش، طب بقيه المسلمين يعرفوا؟ صدق ما قالش للمسلمين اللي في مكه المهاجرين، الصحابه اللي في مكه ما يعرفوش ان في اجتماع، ليه؟ يقول لهم حاجه مش مفيده حضروهم. شايف النبي صلى الله عليه وسلم وبيحوط على يدخل النبي الاجتماع. بص بقى على الاجتماع التاريخي، قعدوا 75، انا عايز اتخيلهم اول مره يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا عمالين يسمعوا عنه بس ما شافوش، فاول مره يقابلوه. فجلسوا جميعا، مين اللي هيفتتح الاجتماع؟ هو اجتماع فعلا، مين اللي هيفتتحه؟ العباس. هيقول ايه؟ قال: يا معشر الاوس والخزرج، قد علمنا بحضوركم اليوم، انا عارف ان انتوا جايين النهارده، واعلموا يا معشر الاوس والخزرج اننا بنو هاشم نحمي محمد الى اليوم، فان كنتم ترغبون ان ياتي عندكم فتعاهدون على حمايته، والا فنحن قادرون على حمايته. هو مش مسلم بس جدع، بيقول كلام ناس جدعان. فالانصار سمعوا من العباس، قالوا: قد سمعنا مقالتك يا عباس، فتكلم انت يا رسول الله. فمين اللي هيتكلم بعد العباس؟ المقدمه للعباس. بتقول المقدمه: يا تحموه يا تسيبوه، يا قدها يا تسيبوه، احنا موجودين بني هاشم. فقالوا: اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله. قول انت عايز ايه؟ اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله. فقبل ما يطلب النبي قرأ القرآن وحمد الله وأثنى على الله ورغبهم في الإيمان. عشان كده بدأ بعاطفة، ما بدأش بكلام العقل على طول. في ناس يا جماعة سكتها لعقلها قلبها، يعني في ناس بتطلع من القلب على العقل، وفي ناس سكتها لقلبها عقلها بتنزل من فوق لتحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعمل الاثنين، فبدأ يخلص القلب الأول، فتكلم كده كلام يرقق القلب ويكلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعونني على 5 أشياء. كلام محدد جدا جدا جدا، أنا عايز منكم 5 حاجات. اسمع بقى ال5 حاجات. خلي بالك، هم هذه اللحظة الأنصار ما حسموش إن هو هيهاجر، صح ولا لا؟ ده جايين يتفقوا. يحسن تفتكر إن الاجتماع ده تحصيل حاصل؟ لا، ده احنا ممكن نتفق أو ما نتفقش، ومش معنى إن احنا أسلمنا، احنا أسلمنا ده الإيمان، لكن ما اتفقناش لسه على الحماية، فاهمين أقصد إيه؟ فممكن ما نتفقش، فالاجتماع مش محسوم يا جماعة وهيتحسم دلوقتي. اطلب لنفسك ولا قول لنا أنت عايز إيه؟ فقال: عايز 5 حاجات. 1، تبايعونني، تعهدوني. 5 حاجات صعبين قوي: على السمع والطاعة في المنشط والمكره. يعني إيه؟ يعني أنا حاجي قائد المدينة، صح؟ ما هي معناها كده. 2، على الإنفاق في العسر واليسر، هتحط فلوسكم لأن الدولة دي هتبقى محتاجة فلوس وأنا معيش فلوس، فهتحط فلوسكم. حاجة صعبة قوي. 3، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصلحوا معايا في المجتمع. 4، لا تأخذكم بالله لومة لائم، منتهى الجرأة وعدم الخوف، لأن أنتوا هتواجهوا صعوبات شديدة. 5، تمنعونني عندما آتي إليكم، يبقى أنا ههاجر. دي الحاجة الخامسة اللي أنا عايزها منكم، تمنعونني كما تمنعون نساءكم وأولادكم. لو دخل على مراتك وابنك حرامي عايز يعمل فيهم حاجة، هتدافع عنهم إزاي؟ لغاية ما تموت. تحافظوا علي ببلدكم زي ولادكم وستاتكم. شفت الوضوح؟ واخد بالك من ما فيش بقى إيه؟ طب خبي دي يحسن ما يوافقوش. طب منتهى الوضوح، 1، 2، 3، 4، 5 صلى الله عليه وسلم. انت فاهم طبعا، انت لما تسمع الكلام ده بقول لك ايه؟ انا القائد، هات فلوسك، هتدفع فلوس لان هيبقى فيه زكاة بعد شوية وهيبقى فيه انفاق وهيبقى. 3، هتبقى ايجابي في المجتمع وتتحرك فيه، هتتبهدل فتبقى راجل. 5، تحافظ عليا زي ما بتحافظ على مراتك وابنك، انا حاجي عندك انا واصحابي. يعني بدل ما انتوا عايشين مرحرحين يا انصار، هيجي المهجرين 300 ينزلوا في بيوتكم وتتقسم البيوت بينكم. توافق؟ لو انت دلوقتي في الاجتماع ده غمض عينيك كده، انت الان عند العقبة، مكان ما بنرمي الجمرات انت قاعد هناك والدنيا ليل الساعة 12 بالليل وانت قاعد كل ما تسمع خطة تبص حواليك احسن يكون قريش جاية حاسس الاحساس ده، وابو بكر وعمر واقفين بيبصوا والنبي قاعد وبيطلب منك خمس طلبات في غاية القسوة، توافق؟ اهلنا اهل المدينة اللي قاعدين قدامنا دلوقتي اللي في الصورة اجدادهم هم دول احفادهم اجدادهم اللي وافقوا، توافق؟ لو النبي طلب منك الحاجات دي رد قول اه ان شاء الله كده اجمد كده وما ما الناس اللي قدامي اجمد وقول اه وهز دماغك وقول ان شاء الله يعني عشان تاخد ثواب يا عم، بس مش اي كلام قولها بجد. الناس اللي بيسمعونا الشباب اللي على الانترنت توافقوا تردوا عليا النهارده توافقوا يا اخي خد ثواب يعني حتى لو ما حصلتش بس قولها بصدق هتتبهدل وا 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 توافقوا ولا لا؟ اخليك جدع كده قول اه الشباب اللي قدامي بيهزوا دماغهم اه مستني على الانترنت الشباب يقولوا النهارده توافقوا ولا لا؟ فقالوا بص بقى انا قلت لك توافقوا وانتم مضيتوا من غير ما تاخدوا بالكم. قالوا لا دول ناس عاقلين يا جماعه مش حماسه شباب وخلاص. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك ما نمضيش على طول هتدينا ايه؟ ايه رايك؟ ايه رايك في الناس اللي قدامك دي؟ شايف ال 75 قدامك؟ قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك. انا اتحدى يا جماعه اكبر المجامع الفلسفية ولا الأحزاب السياسية يدور فيها نقاش بالرقي والعمق ده فما لنا إن فعلنا ذلك. فنظر النبي إليهم وقال كلمة واحدة قال الجنة وسكت ملكوش حاجة تانية. لا وعد بفلوس رغم إنها جت ولا وعد إن الدنيا هتتفتح عليكم رغم إنها حصلت ولا وعد هتقودوا العالم رغم ان فعلا اتحققت ولا وعد ان انتوا هتقودوا بعدي. فاكرين الراجل اللي جاله امبارح وقال له ابايعك بس الشرط نقود بعدك؟ ملكوش عندي الا الجنه يا توافق يا مع السلامه. توافقوا بقى يا اخوانا هنا بقى هنا يبان الكلام توافقوا ولا ما توافقوش؟ قال الجنه وسكت. على فكره لاحظوا حاجه واخدين بالكم ان الانصار يا اهل المدينه اللي قدامي واخدين بالكم ان الانصار لم يتقلدوا اي منصب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ حد من قائد الجيوش الاسلاميه من الانصار؟ لا. خالد وابو عبيده وسعد كل دول مهاجرين. حد من الخلفاء من الانصار؟ ابو بكر عمر عثمان علي الدوله الامويه الدوله العباسيه. امال فين الانصار؟ هو احنا مش اتفقنا انتوا رمز في التاريخ يا انصار تدوا كل حاجه وما تاخدوش في الدنيا غير الجنة؟ نموذج نادر ملكوش عندي حاجة الجنة وسكت. افتح اي كتاب سيرة هتلاقي الجنة ونقطة ملكوش حاجة تانية. ولما جت الفلوس ما ادالهمش. احنا مش اتفقنا انتوا نموذج التاريخ اللي هياخد دي بس هو الاتفاق ده. شوفوا يا جماعة احترام العقود حتى لما جت فلوس ما ادالهمش. خلي بالكوا في غزوة حنين جت فلوس كتيرة جدا والنبي بقى بيوزع على قريش وعلى الناس اللي مسلمة جديد بالمئة ناقة. خد يا أبو سفيان 100 ناقة، خد يا حكيم بن حزام 100 ناقة، خد 100 ناقة، خد 100 ناقة، وما اداش ولا واحد من الأنصار. فزعلوا بعد فتح مكة وقالوا وجد رسول الله أهلها. النبي لقى عيلته ورجع لعيلته. فسعد بن عبادة من الأنصار قام رايح للنبي. ده أنا بحكي لكم حكاية بعد 15 سنة من النهاردة، بعد 8 سنين من النهاردة. فقام رايح سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار يقولون أنك وجدت أهلك. قال فماذا تقول أنت يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من أهلي، أنا بقول اللي هما بيقولوا. قال يا سعد اجمع لي الأنصار. فقال لهم يا معشر الأنصار تذكرون يوم العقبة. لو النهار فاكرين يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم في لوعاء من الدنيا 100 ناقة سماها لوعاء حاجة تفهم في لوعاء من الدنيا ألفت بها قلوب قوم أسلموا وتركتكم إلى إيمانكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس إلى بلادهم بالشاه والبعير والجمال وتعودون أنتم إلى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا مش اتفقنا هو مش دفاع احنا اتفقنا عليه مفيش دنيا احنا بتوع جنة وبس مش هديكم غير الجنة. يا حبيبي يا رسول الله حلقة الوضوح والاتفاقيات وصدق الاتفاق ها
تمضوا بقى دلوقتي. ارجع بقى للسؤال اللي انا سالته لكم بقى الناس اللي قدامي، لو انت مكان الانصار ما تردش على طول، اسال لو طب هاخد ايه؟ تاخد الجنه. تمضي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك لقاب قوسين في الجنه خير من الدنيا وما فيها. عارف قاب قوسين يعني ايه؟ يعني مساحه الترابيزه اللي قدامي دي، لو مالكش في الجنه حته تقعد فيها الا دي ما تطلعش بره منها، احلى من الدنيا باللي عليها. تصدق صدق ولا ما صدقش؟ يعني الدنيا بفلوسها بلعبها بخروجها بفسحها بجناتها بكل الكلام ده ما تجيش قاب قوسين مساحه الترابيزه دي في الجنه. يا نهار ابيض. ليه هو المتر في الجنه بكام يا اخوان؟ المتر في المدينه على الحرم بكام دلوقتي؟ المتر على النيل بكام؟ المتر في جده بكام؟ المتر في الرباط بكام؟ المتر في الجنه بكام؟ طب تصدق المتر في الجنه ارخص؟ المتر في الجنه بشويه رجوله في الدنيا، المتر في الجنه بركعتين بالليل، المتر في الجنه برمضان، تجمد رمضان تاخد المتر. لو انت مكان الانصار تاني تحط ايدك في ايده، هتخسر كل حاجه، مش هتاخد حاجه في الدنيا، هتاخد الجنه. تخيل نفسك انصاري قاعد الان في بيعه العقبه، انت الان واحد من الخمسه وسبعين، والنبي بيعرض العرض ده وبيقول اللي عايز يحط ايده يحط واللي مش عايز يمشي، لانه كلام رجاله. فقام طلع له مين؟ هترد عليا ان شاء الله، ترد عليا وترد عليا يا شباب النهارده على الانترنت. يطلع له مين؟ يطلع له البراء بن معروف، ده لسه مسلم من بقاليش دقيقتين، اجمد واحد. هيقوم قايل ايه؟ قال يا رسول الله امضت يدك، امضت يدك، مد ايدك يا رسول الله. نعم والذي بعثك بالحق لنحميك كما نحمي اولادنا ونساءنا. فامدد يدك يا رسول الله، فنحن اهل الحرب. ده احنا جدعان قوي، عارف الاسكندراني ده احنا جدعان قوي، فنحن اهل الحرب ورثناها كابر عن كابر، جد عن جد، احنا بتوع الحرب. فعمل عط. خلي بالك في واحد قاعد ساكت ومش راضي يتكلم، هيتكلم في الاخر. مين اصغر واحد؟ مين؟ اسعد بن زرارة. فاهم كويس قوي اللي بيحصل وشايف الحماسه بتاعت الاكبر واحد. تخيل اصغر واحد حكيم جدا عايز يقول كلام، بس مستني ليه؟ لانه لو بدا بكلامه ممكن الناس تهمد، فمستني الناس تسخن بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يعقل. ايه يا جماعه انت واخد بالك الاجتماع مش ازاي دلوقتي؟ مقدمه للعباس. الاجتماع مدته ساعتين على فكره، ساعتين او ثلاثه مش اكتر، مقدمه للعباس خمس دقائق. وبعدين انت عايز مننا ايه؟ خمس حاجات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتفتح النقاش. اجتماع فتح النقاش. فالبراء بن معروف اول واحد اتكلم، امضي يا رسول الله لنحميك كما نحمي اولادنا، حط ايدك في ايدينا. قام واحد تاني رفع ايده، اول مره يشوف النبي واول مره النبي يشوفه، جديد اسمه ابو الهيثم بن تيهان. قال يا رسول الله انا عندي مداخله. قال نعم. قال يا رسول الله اننا بيننا وبين اليهود علاقات حميمه، وإن قدومك قد يعني أننا نقطعها، فهل إذا أظهرك الله وانتصرت تعود إلى قومك وتتركنا ونكون قد قطعنا حبائلنا مع اليهود؟ ده شايف عشر سنين قدام، ده بيتكلم على عشر سنين قدام. مش ناس متحمسة وبس، أصل الشباب يا متحمس قوي يا عاقل قوي وبارد، تعرف تجمع بين الحماسة والسخونية وبين العقل؟ هم دول الصحابة، عايزينك تبقى كده. فابو الهيثم بن تيهان قام قايل له الكلمتين دول، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقام قايل كلمه زي ما هو، زي ما هم هيوفوا بعهودهم لما هيتفقوا دلوقتي هو كمان هيوفي بعهده. قام قايل ايه؟ بل الدم الدم والهدم الهدم، الهدم يعني القبر القبر. عرفتوا ليه الدفن في المدينه؟ صلى الله عليه وسلم وفاء باللحظه بالكلمه دي. بل الدم الدم، يا كلماته قليلة وعميقة. الدم الدم، دمنا بقى واحد. والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأعادي من عاديتم. حبيبك مش كده؟ لازم تحبه يعني لازم زي ما تحبش الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بصرف النظر انت دينك ايه لازم تحبه. ووفى. خلي بالك يا جماعه بعد فتح مكه، معاش في مكه ليه؟ احنا مش اتفقنا؟ احنا مش اتفقنا؟ وخلي بالكو هو راح المدينة وعينه على مكة، لان مكة سيد قريش. اوعى تفتكر انه راح المدينة ونسي القضية. لو مكة اسلمت العرب كلها تسلم، فانا عيني على مكة، بس خلاص بلدي المدينة. بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، اسالم من سلمتم واحارب من حاربتم. فهاج القوم يقولون انضج يا ذاك نبايعك يا رسول الله، فاطلع لهم اسعد بن زراره. هي بس انا جيت بقى لأ الناس كلها جاهزه وسخنه وفعلا هتمضي. فيبقى ايه نقول بقى الكلمتين عشان تبقى الدنيا كلها على نور. قال يا قوم وقف، محدش يبايع. خلي بالك ده هو ده اتخن واحد فيهم واصغر واحد فيهم. هل ممكن نطلع من شبابنا النوعيه دي؟ يطلع ولاد 21 و22 اكيد اسعد الزرار ده اتمرمط في الدنيا كتير ويشتغل كتير عشان يطلع بالعمق ده. اصل يا جماعه زي ما انتم شايفين تجربه انسانيه ناجحه. بل الدم الدم، ها هيطلع اسعد يا قوم انتظروا. لا لا وقف وقف البيعه. ايه يا اسعد في ايه؟ انظروا على ماذا تبايعون الرجل. وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يتكلم بشكل محايد يقول لهم ركزوا، انظروا على ماذا تبايعون الرجل. انكم تبايعونه على حرب العرب والعجم والابيض والاسود، فان كنتم ستخذلوه فاتركوه من الان. 21 سنة او 23 سنة دلوقتي، ايه رأيك؟ بقول لك اجتماع عظيم، اجتماع نابل. ها يا جماعة انا بقى بسألكم نفس السؤال، لو انت مكانه هناك، ما احنا يا جماعة احنا عايزين نهز وجداننا من جوه، مش وجداننا وبس، انا مش بكلمكم بالعاطفة، وعايزين نهز عقولنا. اختار انت تعيش لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ انت مستعد تشيل تعيش للرسالة دي؟ مستعد تتحرك فيها في الارض؟ مستعد تقول الامة دي وقعت انا اشارك في عمل نهضة؟ انت جد في الكلام ده؟ انظروا على مدى تبعينا الرجل. هو قال لكم الجنة بس خلي بالكم هتتمرمطوا، وقال لكم حظ العيش بينكم بس انتوا هتتمرمطوا. انكم تبايعونه، تخيلوا شايف الرؤية شايف اللي هيحصل، وفعلا كلامه حصل، انكم تبايعونه على حرب العرب والعجم. ده يا جماعة الفرس والروم والمدينة اتحصرت بعشر تلاف مقاتل يوم غزوة الخندق، فعلا كلامه صح. وهو 23 سنة بس شايف اللي هيحصل. انكم تبايعونه على حرب العرب والعجم، الرسالات فيها تضحيات كتيرة، والابيض والاسود، فان كنتم ستخذلوه فاتركوه من الان. خلاص تخيل لو كان اسعد اتكلم الاول كان باظ اللقاء. صح؟ الاول تمشي كده انا اتكلم في الاخر. فتح باب المناقشه، وصلنا لاسعد، كانت الناس وصلت للقمه، خلاص كل حاجه واضحه، كل حاجه واضحه، مش بعد ما يمشي الاجتماع. صحيح، طب هو النبي ممكن يسيبنا ويرجع بلده بعديها؟ طب نرجع ليه؟ طب احنا بايعنا. ناس عاقله. خلصنا كل النقط، اتفتحت المناقشه، اتسالت كل الاسئله، كل الامور واضحه. فإذا بالقوم امدد يدك، أبو قايلين إيه؟ أمط عنا بيدك يا سعد، أوعى إيدك كده. هو سعد كان موقفهم، أمط عنا بيدك يا سعد، ربح البيع. هو النبي قال لهم إيه؟ الجنة. ربح البيع، دي بيدك، دي بيعة كسبانة. الجنة بيعة كسبانة والله. النبي بيقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. النبي بيقول هل من مشمر للجنة؟ مين يشمر للجنة؟ الجنة عمرها ما تزينت لأمة زي ما تزينت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف لا تجد لها عاشقا، عاشقا يخرج في ظلمة الليل يصلي الفجر، عاشقا مش يروح، مش بنقول نهد ونفجر، عاشقا يبني في مجتمعه ويبني بلده ويحب بلده قوي ويصلح قوي. أين العشاق للجنة؟ أمط عنا بيدك يا سعد، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. شوفوا لا نقيل ولا نستقيل، مش هنستقيل منها أبدا لغاية ما نموت. وفوا ولا لا يا جماعة؟ هتوفي إن شاء الله أنت كمان؟ ابعتوا وقولوا بقى. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. بيقولك إيه؟ فتقاتل القوم كلهم يريد أن يبايع أولا، كلهم يظن أن من بايع أولا دخل الجنة أولا. طب يا عم ايه هتفرق؟ ثواني هتفرق ادخل الجنة الاول؟ لدرجة ان حتى الان العلماء مختلفين مين اللي بايع الاول، البراء بن معروه ولا اسعد بن زرارة؟ هما كانوا اقرب اتنين للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقولك فتقاتل القوم حتى كاد البراء ان يهلك، ما اوحى انا الاول، فكله عايز يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، انا الاول انا الاول. ها بص انا عايزك تتخيل ايد النبي صلى الله عليه وسلم مندودة وانت واقف، هتحط ايدك ها تخيل كده ايده ممدوده مد، خليك جدع بس خلي بالك هيحصل، بس الجنة انا عايزك تتخيل واحد من 75 وعمال ام حاطط ايده مبروك راجل الجنة ان شاء الله، بس تكمل بقى وخلي جدع. فكل يبايع اولا يظن ان من بايع اولا دخل الجنة اولا، بايعه فقال النبي اجلسوا خلاص اتفقنا. لا لسه، ايه يا رسول الله توزيع المهمات؟ هتروحوا كده وخلاص؟ امال ايه؟ احنا دلوقتي هنجيلكم، معنى الاجتماع ده ان الهجرة هتبدأ من بكرة، فهيجيلكم 300 واحد بستاتهم بولادهم، ومطلوب حياة اقتصادية جديدة، ومطلوب ان المدينة تستعد لان انا جاي، ومطلوب ومطلوب ومطلوب. عايزين ايه؟ عايزين ناس تدير المدينة منكم. اخرجوا لي 12 نقيبا، طلعوا لي 12 مسؤول. اخرجوا لي يعني هو مش هو اللي هيختار، هو ما يعرفهمش. طب مش مصعب بن عمير اللي اختار؟ لا هم اللي اختار. يعني عملوا ايه؟ عملوا انتخابات. انت متخيل في القعده دي هي ساعتين؟ اختاروا لي 12 واحد، فطلع 9 من الخزرج و3 من الاوس. انتخابات. يعني يا جماعه فكره الديمقراطيه اللي احنا بنتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم طبقها ونفذها قبل حتى ما يهاجر للمدينه. يعني الغرب والشبهه اللي بتتقال ان الاسلام ليس فيه ديمقراطيه ودين لا يعترف غير صحيحه بدليل ان النبي نفذه. طلع ال 12 واحد، طلع منهم مين؟ عبد الله بن عمرو بن حرام اللي لسه اسلم في السكه. شوفوا ازاي اسلم النهارده، اندمج مفيش مشكله، ما هوش بقى ده لسه جديد. وطلع منهم مين؟ اسعد بن زراره. وطلع منهم مين؟ البراء بن معروف. وطلع منهم مين؟ سعد بن معاذ اكيد الرجل العظيم. وطلع منهم مين؟ اسيد بن حضير. طلع ال 12 واحد. فقال لهم النبي انتم كفلاء على بلدكم، انتم مسؤولين عن المدينه، وانا كفيل على قومي هنا حتى اتيكم. اجتماع خطير. تعال تعال نتفرج على الاجتماع كده. تعال نخلص الاجتماع على فكره، بس تعال نتفرج عليه. مقدمه، توضيح للأدوار الموجودة، مطلوب منكم 5 حاجات. 3 فتح باب المناقشة، 3 أسئلة، 4 عقد الاتفاقية والبيعة، 6 توزيع المهمات والأدوار. إيه رأيك في الاجتماع؟ لو شركة عالمية عاملة اجتماع علشان كذا، لو دولة عظيمة في أعظم من كده؟ ساعتين كل حاجة خلصت، خلاص وزعنا المهمات، يلا هنروح أهو. الحمد لله الاجتماع عدى على خير. لا لسه، إيه اللي حصل؟ فإذا برجل يصرخ من فوق جبل، يا معشر قريش أدركوا محمد والصباه. الصباه يعني الـ 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 يعني العصاة أو أدركوا محمد والصباه فقد اجتمعوا على حربكم. إيه ده؟ مين ده؟ الخبر اتسرب. معناها إيه؟ معناها إن تجربة النبي مش مثالية. يعني إيه مش مثالية؟ يعني حصل خطأ، حصل خطأ وتعرف ان المسلمين موجودين في المكان ده، وارد ان يحصل خطأ. فمين عايز اقولك ايه؟ يعني مش كل حاجة معمولة باتقان رهيب بحيث انك تقول هذا الكلام غير وارد للتحقيق. فمين عايز اقولك في غلط حصل؟ الخبر اتسرب. ازاي اتسرب؟ يمكن واحد وهو بيقوم خبط واحد صحاه، يمكن واحد قال لواحد صاحبه ده احنا عندنا اجتماع، في غلط حصل ما نعرفش ايه هو الغلط، بس الخبر اتعرف. لاحظوا حاجة عجيبة قوي، النبي وهو بيهاجر للمدينة مش الكفار عرفوا مكانه؟ غلطوا رغم انه بعيد قوي، رغم النبي خطط جامد قوي قوي قوي. كان ربنا بيقول لنا ايه؟ كان ربنا بيقول لنا دي تجربه بشريه وارد فيها الاخطاء، لكن لان التخطيط حلو قوي ولان النيه صادقه قوي ولان الرساله قويه قوي الاخطاء ما بتبوظش الموضوع. فاهمين يا جماعه؟ يعني مش هيبوظ، مش هيعرف يبوظ. ادركوا محمد والصبا فقد اجتمعوا على حربكم. في روايه اخرى ان اللي عمل كده مش شخص، انما ده الشيطان، وان الشيطان وجد ان الموضوع، عارفين الشيطان في الهجرة تجسد في شكل رجل نجدي وراح قال لهم اعملوا في محمد كذا وكذا وكذا. يقال في الرواية ان الشيطان هو اللي قال الجملة دي لان لقى ان الاجتماع ده اخطر حاجة في الدنيا، ده هو ده اللي هيؤدي لانتشار الاسلام فقال كده. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم ام قايل للصحابة هذا الشيطان لأتفرغن له. شوفوا جمودي هيشوف. وممكن يكون هذا الشيطان مش معناها شيطان جن، ممكن ده واحد شيطان عمل الحكايه دي، يعني ما عندناش دليل ايهما، لكن اللي مؤكد انه تعرف لكن اتعرف امتى؟ في اخر الاجتماع وبعد نجاح الاجتماع. فقال العباس بن فضلة واحد من 75: يا رسول الله مش عارفه بقى، دعنا نميل على اهل منى باسيافنا الليله نخلص عليهم. فقال النبي: لا، لا نؤمر بذلك ابدا. احنا نقتل اهلنا؟ احنا نعمل تفجيرات في بلادنا؟ احنا نموت اهلنا؟ لا، ارجعوا الى رحالكم فناموا بين قومكم، ان شاء الله هتعديه. تكشف بس ايه، بس في اخر الاجتماع وهم خلصوا كله، فاهمين انا عايز اقول ايه؟ تنجح نجاح 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 نجاح، بس يحصل خلل وارد، زي ما عندنا واحنا بنحاول ننجح وارد ان يحصل خلل. فيطلع ال 75، يعني شوفوا الاجتماع يا جماعه رائع في كل حاجه. هتقولي لو ما كانتش حصلت دي حلوه انها حصلت. عشان تعرف انها تجربه انسانيه. فيرجع ال 75 ويدخلوا بالراحه، قريش عرفت، ويناموا وسط رحالهم. صوت الراجل قريش سمعت، بدأ الكلام يتقال في حاجة حصلت امبارح. فقاموا طالعين على الخيام يسألوا الناس في الخيام: حد منكم امبارح قابل محمد؟ ما هو الراجل اللي قال ما قالش ايه الموضوع بالتفصيل، قال محمد والصبا، مين الصبا دول؟ فبيلفوا على الخيام، فدخلوا على خيمة يثرب فيها مسلمين وايه؟ وغير مسلمين. شفت تخطيط النبي مهم ازاي؟ شفت الاندماج فأنقذ الصحابة ازاي؟ فقالوا لهم: حد منكم قابل محمد امبارح؟ فالصحابة بيقولك بنبص لبعضنا، فمين اللي طلع ورد؟ الكفار. نقسم بالله العظيم ما قابلنا امبارح. صدقوا، يعني ما كذبوش فعلا، ما قابلوش امبارح. يقولك وقد صدقوا ونحن نكتم انفسنا. بس دي اخر ليلة، تخطيط صح، كله بيلم الخيام، محدش فاضي لحد. وصل تخطيط النبي عظيم قد ايه. فقريش بتسال ومش عارفه ملبوخه، لان الناس بتلم خيامها وماشيه. لكن الخبر اتاكد عند قريش، اتاكد ازاي مش عارف، ما اعرفش. فكانت القبائل كلها روحت، وكانت يثرب خدوا حالهم وطلعوا بره مكه، ما عدا اثنين كانوا متاخرين من الصحابه. ما هو لهم حق يعني، يستاهلوا يعني. مين هم؟ سيدنا سعد بن عباده والمنذر بن عمرو. ايه قاعدين كده ومرحرحين؟ ما انت لازم برضه تبقى سريع يعني، النبي صلى الله عليه وسلم عامله اخر يوم عشان انت تتحرك بسرعه. فقاعدين كده ومستريحين، كانت قريش عرفت، جت تجري ورا بقيه المسلمين، كانوا كله ساب مكه وطلع، نجاح 100%. فمسكت الاثنين دول وبدا الضرب بضرب 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 شديد، يضربوهم جامد. فجه العباس وقال لهم: انتوا مالكوش حد في مكه تجارته بتعدي عليكم؟ قالوا له: اه، فلان وفلان، ابو سفيان وفلان. قال لهم: اصرخوا باسمائهم عشان يحموكم. فصرخوا باسمائهم، فجاء ابو سفيان خايف على تجارته، فاشتغلوا على متناقضات قريش. ما هي قريش متغاظه بس عندها تجاره. خلي بالكم، تجاره قريش بتعدي بالمدينه، فاحنا بقينا في موضع استراتيجي، تجارتكم واكل عيشكم بتمر بطريقنا، هنبدا معركه جديده وهنبدا جوله جديده. ما هي بدر حصلت ازاي؟ فسابوا الاثنين، فرجعوا الاثنين. وخلي بالك، ما حدش من ال 75 قالوا الاثنين انتوا رجعتوا ازاي؟ ما حدش ظن بيهم السوء، انتوا اكيد عملتوا اتفاقيه مع احسان الظن بالناس. مش معنى ان هم رجعوا بسلام يبقى في حاجه، يبقى لازم تشك في الناس، يبقى اكيد بقوا عملاء لقريش. ما حدش قال كده. رجعت ال 75 وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز للهجره، وكان اهداف الهجره، جمع النبي بعد ما خلاص كل واحد رجع، قام جمع النبي الصحابه بقى بتوع مكه اللي ما كانوش يعرفوا، وحكى لهم الاجتماع، حكى لهم بعد ما خلص. وبعد ما تم بنجاح وسلام، مش يحكي لهم الاول وبعدين يبوظ، حكى لهم النبي وقال لهم: قد جعل الله لكم دار خير من داركم، واهل خير من اهلكم، ان الله اذن لنا في الهجره فلنهاجر جميعا. مين اول واحد هيهاجر؟ اكيد انت يا رسول الله. لا، انا اخر واحد هيهاجر. ليه؟ لما اطمئن عليكم كلكم ان انتوا وصلتوا بالسلامه. بس ده خطر عليك كده قوي يا رسول الله، ما ينفعش، لو طلعت وسبتكم هينتقموا منكم. رغم الخطوره اخر واحد يطلع هو انا. ايه خطه الهجره يا رسول الله؟ عايزين نامن ثلاث حاجات. الاولى سلامه الوصول، ان هو يضمن إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث مستهدفات عايز يعملها في الهجره. اول حاجه سلامة خروج الناس من مكة. اتنين، تأمين طريق السفر لغيرة الوصول للمدينة. الهدف الثالث اللي عايز يحققه ضمان الاستقرار، وان هم لما يروحوا هناك تخيل الناس سايبه بلادها وضحت كل التضحيه دي، ما يروحوش يلاقوا نفسهم اهينوا او يعني اهدرت كرامه او سلامه الاستقبال والاستقرار بشكل يليق بهؤلاء الذين ضحوا في المدينه. شوفوا اهداف النبي الثلاثه، يخرجوا كويس، يتامن طريق السفر، وبالتالي ده كان محتاج مجهودات كتيره جدا. هيخرجوا مع مين؟ فبقى النبي بيختار اقوياء يطلعوا مع ضعفاء علشان يضمن الطريق، اغنياء يطلعوا مع فقراء، عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيهاجر معاه 20 واحد من الفقراء علشان يضمن الطريق ان هو امن، ومتفق مع المهاجرين ومع ال 12 اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عينهم مسؤولين نقباء الانصار ازاي بيوزعوا المهاجرين القادمين. كل حاجه مترتبه وترتيب عظيم. تعالوا نشوف في الدقائق الباقيه نماذج رائعه من المهاجرين، نماذج تحسسك الناس دي ضحت قد ايه. شوفوا الانصار عظماء قد ايه. طب تعالوا نشوف كذا نموذج من المهاجرين. شوفوا نموذج ام سلمة وجوزها وابنها من اوائل المهاجرين. هي وجوزها وابنها طالعين في طريق الهجرة، فهم طالعين ام وقفهم عيلة ام سلمة وأمؤيلين لأبو سلمة، يعني هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت دماغك يعني عاملة كده وعملت كده، لكن هذه المسكينة مراتك دي بنتنا بنت عيلتنا ما ذنبها أن تأتي معك؟ والله لا تخرج معك أبدا. فخدوا أم سلمة وابنها من أبو سلمة، فهاجر أبو سلمة لأنه لو بقى هيؤذى إيذاء شديد، فاضطر يخرج وساب مراته وابنه مع أهلها. أم جايين أهل أبو سلمة لسه الإيذاء هيزيد، وقالوا لها هكذا فعل أهلك، لكن والله لا نترك ابننا عندكم، لنأخذن ابننا. فبقى ابن أبو سلمة أهل أبوه بيشدوه من دراع، والولد عنده 10 سنين، وأهل أمه بيشدوه من دراع، ومن شدة التنازع خلع الكتفين، خلع كتف الولد. فأخذه أهل أبو سلمة. بقى دلوقتي بعد ما كانت عيلة عايشة مع بعضها، أبو سلمة في المدينة وأم سلمة محبوسة عند أهلها وابنها محبوس عند أهل أبو سلمة. تقول ثم قال لي أهلي أخرجي، لو مش هنحبسك، لو عايزة تهجري تهجري، بس مش هتعرفي تهجري لأن إيه؟ لأن ابنك عند أهل جوزك. فبقيت سنة كاملة تقول أذهب كل يوم إلى المكان الذي أخذ فيه ابني وزوجي، فأبكي حتى المغرب وأعود إلى بيتي، ثم أعود اليوم التالي تقول والله لا أعرف أحد بقي سنة يبكي مثلي. وكل ده مطلوب منها كلمة واحدة بس، تقول طب سبت الرسالة وسبت النبي وسيبوني أعيش مع ابني في مكة، والله ما أنا مهاجرة، تقول كده تبقى أبدا. واسألوا قلب الأم لما تتحرم من ابنها وتتحرم من جوزها في ليلة. أم سلمة دي نموذج عظيم أوي يا جماعة. تقول فبقيت سنة أبكي حتى مر علي رجل من أهل زوجي فوجدني أبكي، فذهب إلى أهل زوجي وقال حتى متى تترك هذه المسكينة؟ ردوا إليها ولدها، دماغها كده هي وجوزها، سيبوا ابنها هتفضلوا معذبينها على إيه؟ فردوا إلي ابني بعد سنة. طب ليه يا رب ما كان من أول يوم؟ مال درجاتها في الجنة ترتفع إزاي؟ مال إحنا نعرف إن التضحية غالية إزاي؟ مال الستات ياخدوا نموذج من أم سلمة إزاي؟ خلي بالكوا أبو سلمة بعد شوية هيموت والنبي هيتزوجها وهتبقى أم من أمهاتنا أم سلمة. لعلها مكافأة ليها على يوم زي دون، على سنة مش يوم، سنة زي دي. مين أم تستحمل كده عشان خاطر الإسلام؟ ها ستات كنتوا تحطوا يدكم في إيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنا حط من الحلقة كلها تتكلم على السؤال دون. كنتوا تحطوا يدكم مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تهاجر أم سلمة وتاخد ابنها وتطلع لوحدها 500 كيلو، بس تلحق النبي والحق جوزي أروح هاجر. وهي طلع عند التنعيم هنا جنب مكة، وهي طلع عند التنعيم يمر عليها واحد من الكفار بس شهم اسمه عثمان بن طلحة، فقال إلى أين يا أم سلمة؟ فقالت أفر بديني وألحق بزوجي. فقال وحدك؟ قالت نعم والله ليس لي إلا الله وابني هذا. فقال والله ما ينبغي لك أن تترك أن تكوني في هذه المسافة وحدك، اركبي يا أم سلمة. ركبها على الناقة بتاعته وطلع من مكة للمدينة عشان يوصلها. كافر بس شهم. يا جماعة عايزين ننظر للناس على بعضها، مش متدين وبس، بصوا للناس، دوروا على الخير اللي في الناس حتى لو مش مسلمين، حتى لو عدو، حتى بصرف النظر عن الدين على المستوى الشخصي، حتى عدوك جواه لمحة خير، بس الشطارة انك تكشف وتدور وتطلع حتة الخير. مفيش بني آدم مفيهوش حتة الخير، بس الشغل الصحيح انك تدور عليها وتطلعها. عثمان بن طلحة كافر، ووقف قدام النبي مرة وقفة شديدة، لما هو عثمان بن طلحة اللي عنده مفتاح الكعبة، وعيلته هي اللي معاه مفتاح الكعبة الى اليوم. عثمان بن طلحة عنده مفتاح الكعبة، والنبي في مرة من المرات في مكة قال يا عثمان دعني اصلي جوه الكعبة، قال لا. قال يا عثمان، كان عثمان بن طلحة فتح باب الكعبة يخلي الناس تخش تصلي، قال يا عثمان دعني اصلي، قال ابدا. فقال النبي عثمان دعني اصلي داخل الكعبة قبل ان ياتي يوم يكون المفتاح معي ولا اعطيه لك. قال اذا جاء ذلك اليوم فبطن الارض خير لي من ظهرها. شوفوا الغلظة، لكن في حتة خير النهارده. يعني انت لو قيمت عثمان بن طلحة بالموقف ده تفضل تكرهه عمرك، لكن بعد الموقف الناس كده، كل الناس مش شر بس ولا خير بس، اوزنوا الناس بحسناتها وسيئاتها، اتعلموا كده في نظرتكم للناس، ليا وليك ولمراتك ولابنك، بصوا للناس كده، ما تكونش مثالي في النظرة. فعثمان بن طلحة ركبها وخدها المسافة كلها. تقول هي بتقول أم سلمة أمنا، ما رأيت رجل أكرم من عثمان بن طلحة ولا أكثر شهامة في حياتي من عثمان بن طلحة. إذا أراد أن يستريح أناخ الناقة وأعطني ظهره، فيذهب يستريح بعيدا، فإذا أراد أن يأتي أصدر صوتا ثم أعطاني ظهره وأناخ الناقة لأركب حتى يطمئن فيرى. مش مسلم. تقول فأخذني حتى وصل بي إلى المدينة 500 كيلو عشان الشهامة. فوصل بي إلى المدينة وقال زوجك في هذه البلدة قد وصلنا، ادخلي إليها. وفي رواية قال خذ الناقة ادخلي بها وأعود أنا ماشيا، مش عارف أنه فيه، لكن يكفي اللي عمله. خلي بالك، يوم فتح مكة أسلم عثمان بن طلحة، يقولون فما نشك أنه أسلم بما فعله مع أم سلمة. اعمل الخير، أي خير لازم ربنا هيكافئ عليه، فكان إسلامه بموقف شهامة. وانت ورينا شهامتك، شوف ربنا هيكافئك ازاي. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل مكة قال أين عثمان بن طلحة؟ فجاء عثمان بن طلحة قال عثمان أين المفتاح؟ فاكر؟ فعثمان بن طلحة قال ليس معي يا رسول الله، مع أمي في البيت. قال اذهب فأتيني به. فراح وغاب، والنبي واقف على باب الكعبه، فقال يا عمر اذهب فاتيني بالمفتاح، اتاخر ليه؟ امه مش راضيه تديله المفتاح، خبيته في هدومها. فعمر قام خطب على الباب يا عثمان اين المفتاح؟ فقالت تطلع على المفتاح لما سمعت صوت عمر. فخد المفتاح وراح للنبي وهو حزين على ضياع المفتاح. فالنبي مسكه، فالعباس عم النبي قام وقع النبي، قال يا رسول الله اعطني المفتاح ليكون شرفا لي. قال لا يا عباس، أتذكر يا عثمان يوم قلت لك قبل أن يأتي يوم ويكون مع المفتاح؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتذكر يا عثمان ما فعلته مع أم سلمة؟ فقال النبي يوم بر ووفاء، أنا وفي عثمان، يوم بر ووفاء، خذ يا عثمان المفتاح، خذه أنت وأهلك إلى يوم القيامة، لا يأخذه منكم إلا ظالم. ففضل معه للنهاردة، وما ولا يستطيع ملك ولا عظيم أن يدخل الكعبة إلا بإذن من العائلة بني شيبة، أحفاد عثمان بن طلحة إلى اليوم. وإحنا لما دخلنا الكعبة المرة اللي فاتت هم اللي واقفين على باب الكعبة يدخلنا. يا سلام عليك يا رسول الله، بر وفاء عشان موقف أم سلمة. من أمثلة المهاجرين صهيب الرومي، جه من بلاد الروم فقير ما حلتوش حاجة، باع واشترى وتاجر اغتنى جدا، اسلم. فهو طالع مهاجر خد معاه 10 جمله، كل جمل متحمل عليه فلوسه ومتاعه وهدومه، غني غني غني، 10 جمله هدومه وفلوس. فوقفت قريش قالوا رايح فين يا صهيب؟ جئتنا صعلوكا فزاد مالك بيننا، اتريد ان تخرج هكذا؟ قال فماذا تريدون؟ قال ان اردت ان تهاجر، واكيد مش هتوافق على كلامنا، اذا اردت ان تهاجر فاترك مالك. قال أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركوني وأهاجر؟ قالوا نعم طبعا، بس أنت مش هتعمل كده. قال خذوا مالي. تعرف تاخد يا جماعة والله ما تاخدوها وإحنا قاعدين في التكييف كده، ده أنت الألف جنيه توجع، ده أنت خذوا فلوسي بالتسع جملة اللي كل واحدة فيهم كأنها عربية مرسيدس النهاردة، خذوا فلوس، اتفضل خذ الفلوس. إزاي خدت القرار بالسهولة ده يا صهيب؟ ما هو في أولوية، إيه الأولوية؟ ديني ورسالتي. هي اغلى من الفلوس بالدرجات لدرجة انك تاخد الخلاص. طب سيبوني افكر. طب نتقاسم. عايزين فلوس خدوه، هعمل تاني زيها ان شاء الله ربنا يرزقني، بس رسالتي اغلى. معقول الرساله تبقى الفرق كده؟ عرفته ازاي بقى؟ ما هو لو الرساله مش غاليه كده ما يعرفش يبايع. خذوا اموالي، فما صدقوش. قال والناقه التي تركبها؟ قال خذوا الناقه. قال والعباء التي تلبسها؟ قال خذوا العباء. طلع بجلبيته غني بالجلبيه. فالنبي عرف، فأسرع النبي قبله على طريق الهجرة. قال ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع، البيع كسبانة عشان يشده. ونزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري هنا يعني يبيع، يشري في اللغة العربية غير يشتري، يشري يعني يبيع. ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلوسك هترجع. احنا ربنا يا عم، ده الملك ملك ربنا، ده الفلوس والدنيا وخزائن ربنا لا بتخلص، يدي اللي هو عايزه بغير حساب. وهو الغني يعني فلد غني، ربنا رزق. فاخذ صهيب الرومي، الان اغلب الصحابه عمالين يهاجروا، فاضل واحد نختم بيه، عمر بن الخطاب. هتهاجر ازاي عمر؟ لا ده لوحده، ده هتعمل ايه يا سيدنا عمر؟ خلي بالكوا كل ما سيدنا ابو بكر يقول له هاجر يا رسول الله يقول له استنى شباب ابو بكر، ما يقولوش ليه. لغايه ما سيدنا عمر الخطاب هيهاجر نختم بيه النهارده، دخل وقام شادد القوس بتاعه ولابس السيف بتاعه ومعلق السهام، ودخل عند الكعبه طف 7، ووقف في وسط الكعبه قدام قريش كلها يصلي ركعتين. خلص الركعتين اما عدي على مجموعه من قريش اللي قاعدين، قال يا معشر قريش، من اراد ان تسكله امه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي غدا بعد صلاة الفجر فإني مهاجر. كل الناس بتهاجر فعلا، وده اللي عايز مراته تموت وعايز ابنه يتيسر. بيقولك فمات بيعه أحد، محدش طلع وراه غير 20 من فقراء المسلمين. فطلع ال20 الضعفاء، وشوف عمر بقى في القوة دي كان يبص الفقراء يقول له ايه انت هتطلعوا معايا 500 كيلو انت هتزهقوا. حضن المساكين والفقراء يا عمر بسيط. يطلع سيدنا عمر ويطلع معاه 2 من اصحابه كمان، واحد اسمه عياش بن ابي ربيعه وواحد تاني اسمه هشام بن العاص، وهم طالعين معاه ابو جهل هيموت ويرجع ناس من المسلمين، كلهم بيهاجروا فهيموت ويرجع ناس من المسلمين، فيقوم طالع ابو جهل وراهم. بيبذل مجهود على فكره ابو جهل، يعني يا ريت احنا نبذل ربع المجهود اللي كان بيبذل ابو جهل لفكرته ولرسالته. يطلع ابو جهل وراهم عشان عايز يرجع عياش، فيقول له يا عياش امك اقسمت انها لم تاكل ولم تشرب حتى تعود، وان يملا القمه راسها لن تستحم حتى تعود، الحق امك بتموت. فعياش اتهز، فقال عمر اثبت يا عياش. فقال يا عمر امي. فقال عمر يا عياش لو عدت سيفتنوك عن دينك. فقال يا عمر لا استطيع امي. فقال يا عياش ان لم تستحم اليوم فسيملا القمه راسها فستستحم، وإن عطشت اليوم يعني حيث ستزداد عطشا فستشرب، خليك جبع وهي هتفك يعني هتروح فين يعني هيحصل لها ايه؟ فقال يا عمر لا استطيع. فقال عمر إن أبيت إلا العودة فخذ ناقتي ونطلع مشي حتى تتذكرني لعلك يوما تعود. اداله عربيته وقال له ارجع بيها عشان يبقى عندك مواصلة تيجي بيها. عياش ما كانش غني، فرجع على الناقة. أول ما ركب الناقة ورجعوا أبو جهل أم كتفه وخدوه وحبسوه، ولا أم ولا حاجة، ما جمتش، وفضل محبوس في مكة 2 لغاية ما النبي هاجر. ونزل قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعمر أم كتبها في ورقة وبعتها لمكة، لسه فاكر عياش، شوف الأخوة. فوصلت لعياش فقرأها فبكى، فيقول فنظرت فإذا بناقة عمر أمامي كانت موجودة عندي، فركبتها وعدت إلى المدينة وعدت مع المسلمين وأسلمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت الهجرة. الآن أغلب المسلمين هجروا، لم يبق في المدينة إلا النبي وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وعيلة النبي وعيلة أبو بكر. شوفوا التضحية، طلع الناس كلها وطمن عليهم. هيحصل إيه؟ هيهاجر إزاي؟ في مفاجأة في حلقة بكرة إن شاء الله، نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة الهجرة. إيه الدرس النهاردة؟ كلمة واحدة بس، كنت تحط إيدك لو أنت موجود في بيعة العقبة، تحط إيدك مكان الأنصار رغم كل المخاوف والتضحيات دي وتاخد الجنة؟ جاوب بصدق، أرجوك رد على نفسك المعرفة. لو إيد النبي ممدودة كنت هتحط إيدك وتبايع؟ إني داع فأمنه. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب ارض عنا واكرمنا واعف عنا وثبتنا وارحمنا واهدنا واشرح صدورنا واهدي أولادنا وارزقنا بر الوالدين وارض عن آبائنا واغفر لأمواتنا واكتبنا من أهل الجنة واعتقنا من النار. حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، حببنا في القيام والقرآن والذكر والدعاء. أبكنا من خشيتك، ارض عنا، أصلحنا، اهدنا، وسع أرزاقنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، ارحم ضعفنا، أجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، أستر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك يا مولانا من السلب بعض العطاء، نعوذ بك أن نسلب حلاوة الإيمان بعد العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب ارحمنا إذا وقفنا بين يديك، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه أني ظننت أني ملاق حسابيه. فنكون في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، وتقول لنا يا ربنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعوذ بك أن نكون ممن يأخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ويقال لهم ونعوذ بك أن نكون منهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أمنا يوم الوعيد يا رب، أمنا، أمنا يوم القيامة، أمنا يوم الوعيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود. يا رب لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اكتبنا الليل من أهل الجنة يا رب، يا رب اكتبنا الليل من أهل الجنة وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا. نقسم عليك أن نكتب جميعا الليل من سكان الجنة. متعنا بقصور الجنة ولذة النظر لوجهك الكريم في الجنة. اجعلنا مع أصحاب بيعة العقبة في الجنة يا رب العالمين، اجعلنا في ثباتهم ورجولتهم وعطائهم. يا رب اجمعنا مع رسول الله على خير،
يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونشوفكم بكرة إن شاء الله. نستنى ردكم على النت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.